اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد. من الموضوعات الهامة جدا في الفقه الإسلامي موضوع الطلاق. هذا الموضوع الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف أحكامه حتى يكون الجميع على بينة من الأمر، حيث أنه يترتب على الإخلال به والجهل بأحكامه أن يعيش الزوجان بأسلوب لا يرضاه الإسلام في حياة تضللها ظلال الشك والريبة، وتنتج تلك الحياة عدم الاستقرار الذي يؤدي إلى شعور الإنسان بالشقاء في حياته الزوجية، فضلا عما يترتب على الجهل به الكثير من الآلام التي تحدث للأولاد أيضا، لأن حقيقة الطلاق لا تثمر ثمارها بالنسبة للزوجين فقط، بل لهما ولأهلهما ولأولادهما وللمجتمع. ومن هنا كان من اللائق على كل مسلم ومسلمة المعرفة التامة بأحكام الطلاق حتى نكون على بينة من الأمر. والطلاق في الإسلام شرع لحكمة ككل أحكام الإسلام، بل إنه يؤدي خدمة جليلة في بعض الأوقات إذا استعمل على وجهه الصحيح، ويكون الإتيان به في موضعه من أحسن الأمور التي تؤدي إلى الإصلاح وحتى يكون على الوضع الصحيح، وحتى لا يرتكب الإنسان فعلا ينافي مقاصد الإسلام بسبب جهله بأحكام الطلاق، كان من اللائق بل من الواجب أن يسأل الإنسان وأن يتحرى وأن يطلع على أحكام الطلاق، وأن يعلم زوجه تلك الأحكام لأنها شريكة الحياة. بل إن هذا الأمر له من الأهمية بالنسبة لها ما يزيد على ما له بالنسبة للرجل، لأن آثار الطلاق بالنسبة للمرأة صعبة مؤلمة في كثير من صورها. والطلاق مباح إذا وجد ما يقتضيه غير محظور الاستعمال إذا استعمل في الوجه الذي شرعه المولى جل وعلا لأجله. كما أن الإنسان يأثم إذا استعمل الطلاق على غير وجهه الشرعي بغض النظر عن ترتب آثار الطلاق عليه أو عدم ترتبها، يأثم إذا استعمل الطلاق في غير وجهه الشرعي. وقد قال بعض العلماء الأصل في الطلاق الحظر ما لم يوجد ما يقتضيه، فكأنه يستعمل لضرورة تقتضي ذلك. وقال البعض الآخر الأصل فيه الإباحة، فإن كل الأمور هي على أصل الإباحة ما لم يرد دليل المنع. وللإمام أحمد تفصيل جيد في تلك النقطة، حيث يقول: قد يكون الطلاق واجبا في وقت من الأوقات، وقد يكون مندوبا إليه في وقت آخر، وقد يكون مباحا، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها، أي أنه تعتريه الأحكام الخمسة بحسب المجال الذي يتم فيه الطلاق. وقد أوجب الإمام أحمد على الزوج أن يطلق زوجته في بعض الحالات، أوجب بمعنى أن الزوج يكون من الآثمين إذا لم يطلق زوجته في تلك الحالات. ذكر من تلك الحالات حالة إصرار المرأة على المعصية والمخالفة وعدم طاعتها لله تعالى مع قدرتها وعلمها، وبعد أن طلب منها زوجها ووعظها وذكرها فأبت واستبدت برأيها وأصرت على معصيتها. يقول الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في تلك الحالة: يجب على الزوج أن يطلق زوجته، فإن التي تفرط في حق ربها قادرة على أن تفرط في حق زوجها، وإن من هان عليها دينها سيهون عليها أمر بيتها. ولا يأمن الرجل زوجة تعصي ربها على نفسه. إذا كانت لم تخف المولى جل وعلا ولم تؤدي الحق له، فما الذي يمنعها من فعل ما لا ينبغي وارتكاب المحرمات بالنسبة لزوجها وإلحاق الشين والأذى به؟ ف فمفارقتها خير من الابقاء عليها، ويجب عليه ان يطلقها فورا صيانة لدينه وعرضه. وهذا رأي وجيه بل جيد، فإني إنما أخذت المرأة باسم الله تعالى واستحللتها بكلمة الله تعالى، وعاهدت الله تعالى على القيام بحقها وفاء بأمر المولى جل وعلا، وربطت حياتي بها على أساس مما أمر به المولى جل وعلا، وجعلت الله تعالى هو كل شيء بالنسبة لي في حياتي قبل الزواج وفي حياتي بعده. فإذا شذت المرأة عن هذا الطريق السوي فإني أرجعها بعطف ولطف وذوق إلى حظيرة الحق، واعظا إياها، معلما لها، موجها ومذكرا ومنبها، وأكرر ذلك داعيا المولى جل وعلا لها بالتوفيق والهداية. فإن أصرت واستكبرت وعتت فمن الجائز أن أجرب معها بعض الأدوية الأخرى لإعادتها إلى حديقة الطاعة، كهجرها مثلا في المضجع وضربها بالطريقة الشرعية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن أكسر عظما أو أخدش لحما، ودون ضرب للوجه ولا إهانة ولا سب. فإن لم يفد هذا جئت بالحكمين من أهلي ومن أهلها وعرضت الأمر عليهما، فإن لم يفد هذا الأمر ورأى الحكمان أن التطليق أوجب وأفضل فالطلاق هنا واجب، حتى ولو لم يرى الحكمان ذلك ورأيت أنا لأني صاحب المصلحة وأدرى بحالتي معها وأنا الذي أتلظى بالمخالفة وأنا المسؤول الأول والأخير عن تلك المرأة مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ودفاعا عنها وإحصانا لها وإعفافا لها، فعلي أن أفعل ما يحبه المولى سبحانه وتعالى، والطلاق في تلك الحالة يكون من الأمور المحبوبة، نظرا لأنه هو الدواء المتعين في مثل تلك الحالة التي ذكرتها. قال بعض العلماء إن الله تعالى شرع الطلاق وهو يبغضه، حيث جاء في حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهو وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يحبه. غير أني أقول إن الله تعالى لا يحب الطلاق إذا وقع على غير وجهه، أما إذا وقع على وجهه المشروع فإنه يكون محبوبا ومرغوبا وجيدا، لأنه دواء متعين، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وحقيقة إن لم يكن وفاق فلا بد من طلاق، وإلا كانت الحياة على أساس من نفاق، والحياة الزوجية لا تحتمل هذا. إن لم يكن وفاق ففراق، بدلا من أن يعيش البيت على نفاق وشقاق. لصعوبة أمر الطلاق شدد المولى سبحانه وتعالى في استعماله، فهو علاج أخير بالنسبة لإصلاح الوضع بين الزوجين، دواء مر صعب. ولذلك جعله المولى سبحانه وتعالى في آخر قائمة أنواع العلاج. حيث ذكر لنا في أول قائمة علاج نشوز الزوجة الوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب، فإرسال الحكمين، ثم الطلاق بعد ذلك. ومن هنا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال من استعمال الطلاق إلا في وضعه الملائم المشروع، حيث أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبغض الرجل المطلاق الذواق، أي الذي يتزوج كثيرا لا لغرض الإعفاف والإحصان، وإنما للتشهي والتذوق فقط. أعطاه الله فضل مال وصحة فهو يأخذ هذه ليطلق تلك، لا بقصد تأسيس البيوت وإنشائها على الأساس الشرعي ليعيش في أمن واطمئنان وسكن، وإنما ليتذوق هذه وتلك. إن الله تعالى يبغض مثل هذا الرجل ويلعنه. الرسول صلى الله عليه وسلم استعمال الطلاق إلا في مجاله المشروع، وألا يهدد الرجل زوجته بالطلاق حتى لا تعتاد أذنها على سماع تلك الكلمة، فإن المرأة إذا اعتادت سماع تلك الكلمة سقطت هيبتها من نفسها، فهي تخاف من الطلاق ما لم يذكره الرجل، فإذا داوم على ذكره وسمعته كثيرا سقطت هيبة الكلمة من نفسها. كما حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من استعمال الطلاق كيمين، أي بدل اليمين بالله. فالطلاق أصلا صيغة وضعت لحل عصمة الزوجية، لفك ارتباطك الزوجي. الطلاق شيء شرع لتنحل به الحياة الزوجية، لا دخل له بالحلف كيمين ولا بالاستعمال الشائع بين الناس كتأكيد لبعض الكلمات، فإن بعض الناس يستعمل الطلاق بدل اليمين بالله تعالى، قاصدين بذلك تأكيد الكلام أو الإيحاء للغير بتصديقهم فيما يتحدثون به، فبدلا من قوله والله حدث كذا أو أقسم بالله لا يحدثن كذا، يقول علي الطلاق أو يلزمني الطلاق أو كذا، تأكل أو تشرب أو تبيع أو تشتري، استعمل الطلاق للحض على فعل الشيء أو على تركه أو لتأكيد فعل أو ترك. وفي هذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم: الطلاق يمين الفساق. يمين الفساق. وقرأت حديثا لأحد العلماء نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث: ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق. ما حلف بالطلاق مؤمن أي لا يستعمل الطلاق كيمين واحد من المؤمنين، فإن المؤمن لا يعدل باسم الله تعالى أي شيء، لأن اسم الله تعالى فوق كل شيء عند المؤمن، فلا يترك اسم الله تعالى ليستعمل الطلاق بدلا منه. ما حلف بالطلاق مؤمن أي لا يستعمل الطلاق يمينا واحد من المؤمنين، ولا استحلف به إلا منافق أي لا يطلب الحلف منك بهذا الطلاق إلا واحد من المنافقين. تقول له: أقسم بالله، يقول لك: لا، احلف لي بالطلاق. يحلفك بالطلاق ولا يقبل منك اليمين بالله تعالى، فكأنه يفضل الطلاق على اسم الله تعالى، ومثل هذا لا أظنه من المؤمنين، إما لغلبة الجهل عليه فإنه يفعل ذلك، أو لعدم إيمانه، أو لتفاهة معتقده. ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما كان الطلاق بسبب من المرأة لا بسبب من الرجل، لنزق المرأة وطيشها ونقص عقلها وكثرة نزاعها، ربما أدت بزوجها إلى تطليقها فتكون هي المتسببة في هذا الأمر، صبر عليها طويلا وعانى منها كثيرا، ولكن لما ازدادت عنادا وإيذاء اضطر إلى الطلاق بسببها. وقد تطلب المرأة الطلاق بنفسها وتلح في طلبه مع عدم وجود الدواعي الضرورية لهذا الأمر، إما لأنها تريد أن تتزوج واحدا آخر فتريد أن تترك الأول للآخر، لا لسبب وجيه يقتضي ذلك وإنما لعلاقة، ربما كانت مجرمة من وجهة نظر الشرع، وربما طلبت الطلاق عنادا لأن زوجها تزوج عليها فأصرت على ألا تظل مع زوجها. يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة من عمل ما يدفع الرجل إلى طلاقها، أو من طلبها من الرجل أن يطلقها، كما يحذر المرأة من تسليط بعض الرجال لإيقاع الطلاق على بعض النساء. امرأة تريد أن تتزوج من رجل فتدفعه إلى طلاق زوجته لتتزوجه، فتخرب بيت أختها المسلمة حتى تحل محلها. وفي هذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صفحتها ما في صحفتها، فإنما لها ما قدر لها، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما حاجة لم ترح رائحة الجنة، أو لم تراح رائحة الجنة، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول قد حذر الرجال من استعمال الطلاق لغير داعي، وحذر النساء كذلك، فهمنا أن أمر الطلاق صعب عسير، وأن نتاجه مر المذاق. حتى نعلم أن الإسلام يقدس الحياة الزوجية ويحافظ على البيت المسلم بكل الطرق التي تحفظ أمن هذا البيت وسلامته، لأن سلامة البيت وأمنه وسكونه ينتج سعادة واستقرارا واستمرارا للحياة، وينبت هذا الغرس الطيب المستقر الآمن المطمئن إلى يومه وإلى غده، فينطلق هذا النبت أي الأولاد في هذا البيت المطمئن الساكن الوديع، يؤدون المطلوب منهم في أمن واطمئنان ودعة وسكون، بعكس البيت الذي تتردد في جنباته كلمة الطلاق، يعيش الجميع في قلق، الزوج والزوجة والأولاد والأهل. الإسلام يحيط البيت المسلم بكل تجلة واحترام وتقدير وقداسة، ويوجب فعل كل ما يؤدي إلى صيانة هذا البيت وأمنه وثباته، وينفي كل ما يؤدي إلى زعزعته وعدم استقراره. ومن هنا كان الطلاق مبغوضا غير محبوب من الله تعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كل عاقل، إلا إذا وجد ما يقتضيه، فإنه يستعمل على المبدأ القائل: آخر الدواء الكي، أي إذا استحالت الحياة واستنفذ الإنسان كل الجهد والصبر كان الطلاق. وإذا طلق الإنسان في تلك الحالة لم يكن آثما ولا متجنيا، ولقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض النساء، طلق البعض طلاقا باتا، وطلق إحدى الزوجات ثم راجعها ثانية بأمر المولى جل وعلا، طلق حفصة بنت عمر طلقة ثم راجعها قائلا: إن الله تعالى أمرني أن أراجع حفصة، حيث قال: راجع حفصة أو أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وطلق امرأة في ليلة بنائه بها، حيث قالت له عندما دخل عليها في ليلة زفافها، قالت: أعوذ بالله منك، لجهلها ولشقائها خدعت وضحك عليها، فقالت تلك الجملة في وجه النبي، فقال: استعذت بعظيم، الحقي بأهلك. وكان ينوي بتلك الجملة الطلاق. وعلى اي حال فقد استعمل الطلاق جمهور كبير من الصحابة والتابعين واتباعهم، ولما يزل الناس الى اليوم يستعملونه، وان كانوا قد تجاوزوا الكثير من الحدود المشروعة في استعمال هذا الطلاق. قبل ان نتحدث عن الطلاق واحكام الطلاق في الاسلام، نحب ان نعرف شيئا يسيرا عن الطلاق قبل الاسلام او عند الطوائف المتدينة ببعض الاديان السماوية، كيف حال الطلاق عندهم. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان امر الطلاق في الجاهلية بيد الرجل، يطلق متى شاء ويرجع المرأة متى شاء ما دامت في عدتها، لا نهاية للطلاق، فيطلقها طلقة فإذا دنت عدتها راجعها، أي إذا قاربت أن تنتهي العدة راجعها، ثم يطلقها بعد ذلك، ثم يراجع 100 مرة. فلم يكن للطلاق حد، وكان يطلق كما يشاء لأي سبب يشاء، ولم يكن للمرأة الحق في أن تطلب الطلاق. كان هذا قبل الإسلام في الجاهلية. ولقد جاءت امرأة وشكت للسيدة عائشة في أول الإسلام وقبل أن تنزل آيات الطلاق بأحكامه المحددة، جاءت وقالت لها: يا أم المؤمنين، إن زوجي قال: والله لا أطلقك ولا أمسكك. فقلت له: وكيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنت العدة، أي قاربت أن تنتهي، راجعتك، ثم أطلقك بعدها حتى إذا قاربت العدة أن تنتهي، راجعتك، وهكذا. فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فسكت حتى نزل قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فذكر عدد الطلاق: طلقة أولى فثانية، ويجوز للرجل أن يرجع زوجته قبل انتهاء العدة بعد الطلقة الأولى والثانية، فإذا طلقها للمرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بتقول السيدة عائشة: فاستقبل الناس الطلاق من يومئذ، من كان طلق قبل ذلك ومن لم يكن قد طلق، أو كما قالت رضي الله تعالى عنه. كان أمر الطلاق ثبت من بعد نزول تلك الآية على أساس من طلقات ثلاث. طلقوا اللي كان طلق زوجته قبل نزول الآية 100 طلقة، لا شيء عليه، فإن الأمر يحسب بالنسبة لمن علم الحكم بعد نزول هذا الحكم. عند المسيحيين أمر الطلاق صعب عسيا، وخاصة عند الطائفة التي تسمى بالطائفة الكاثوليكية، فإن أشهر الطوائف المسيحية 3 طوائف: الطائفة الأولى الأكبر عددا والأشد على المسلمين حقدا والأكثر تعقيدا في احكامها، طائفة الكاثوليك، ومقر رئاستهم في الفاتيكان في ايطاليا، منطقة بجانب العاصمة روما تسمى الفاتيكان، يسكنها رئيسهم الأكبر. تلك الطائفة من المسيحيين تمنع الطلاق كلية لأي سبب من الأسباب، حتى لسبب الزنا من الزوجة أو الزوج، فلا طلاق عندهم بأي حال من الأحوال. فلو وقع ما يقتضي الافتراق حكم بالتفريق الجسدي بين الزوجين طول الأبد، فلا يقربها ولا تقربه، ويظل زوجا لها وتظل زوجة له، دون ان يعايشها ودون ان يطلقها ودون ان يتزوج هو او هي واحدا او واحدة اخرى. اقصى ما يحكمون به عند وجود النزاع التفريق الجسدي، اختلف الزوج مع زوجته لا سبيل الى الحياة معها، تنام هي في مكان او في بيت اخر او في بلدة اخرى لا حرج، وينام هو كذلك في مكان او في بلدة اخرى لا حرج، وتظل زوجة له ويظل زوجا لها الى الابد، لان الزواج عندهم ابدي، وما عقد في السماء لا يفرق في الارض كما يقولون. وقد اصبح زوجين في عالم الملكوت، فلا يفرق هذا الزواج في الأرض. وينسبون إلى سيدنا عيسى أنه قال عن هذا الأمر آية في إنجيل من أناجيلهم اسمه إنجيل مرقس. نحن كمسلمين ننزه نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الهراء، فإن دين الله تعالى حق، وإن الله تعالى لا يضيق على عباده فيما أجاز لهم أن يفعلوه، وما فتح الله تعالى مكانا إلا وحض الناس على الدخول فيه ما دام الدخول فيه ينتج الأمن والاستقرار. فإذا أباح الزواج والارتباط فمن غير المعقول أن يجعل هذا الأمر مغلقا بلا حل أو بلا مخرج من مأزق، وما أكثر ما يقع في الحياة الزوجية من مفارقات ومن اختلافات. إن حكمة الحكيم تأبى أن يجعل هذا الأمر مغلقا إلى الأبد. فادعاؤهم ان عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لا طلاق ولا فراق هذا شيء لا يصدقه بعض. واظن والله تعالى اعلم ان هذا الحكم مما حرفته النصارى، فقد اخبر المولى جل وعلا ان اليهود والنصارى صنعوا تحريفات كثيرة في التوراة والانجيل، واخبر المولى جل وعلا عن ذلك بقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يبقى الكاثوليك صعب جدا، ما فيش حاجة اسمها طلاق، في حاجة اسمها تفريق جسدي عند الاختلاف. طب ولما يفترق عن زوجته ممكن ان هو يتزوج واحدة تانية؟ لا لا لا، لان الاصل عدم التعدد، اصل في المسيحية عدم التعدد، ما يجمعش زوجتين مع بعض ابدا في كل الطوائف المسيحية. الاشد هم الكاثوليك، حيث يمنعون التعدد ويمنعون التطليق ويجيزون التفريق البدني فقط. البروتستانت والارثوذكس، البروتستانت اللي يكثروا في انجلترا والمانيا وبعض دول اوروبا، بروتستانت هي الطائفة المتنورة شوية المتقدمة في الفكر، التي ادخلت التفكير والمنطقة في بعض معتقداتهم الدينية، بيسموا المخالفين الكاثوليك بيعتبروا البروتستانت طائفة مخالفة، يعني خارجة زي ما بنسمي احنا بعض الطوائف غير الإسلامية المجموعة التي خرجت على نطاق الإسلام، فبيعتبروا البروتستانت كذلك خارجين عن نطاق المسيح. البروتستانت في ألمانيا وفي إنجلترا وفي بعض الدول الأوروبية الأخرى، الأرثوذكس موجودين في إفريقيا ومقر إقامة الكبير بتاعهم في الإسكندرية، كنيسة الإسكندرية مشهورة منذ القدم، وينتشر هذا المذهب في الحبشة وفي كثير من مناطق إفريقيا. يجيزون الطلاق، وبالذات لوجود حالة الزنا من الزوجة، أما الزوج فإذا صنع هذا الأمر لا يتم به تطليق. أي نعم يكون قد خالف ويعاقب عقوبة أخرى، ولكن لا تطلق المرأة من زوجها إذا ثبت أنه زنى. أما إذا ثبت أنها هي التي زنت فيتم الحكم عليها بالطلاق. وقد يجيزون الطلاق لبعض الأشياء الأخرى مثل الأمراض المنفرة في الزوجة مثلا أو في الزوج، إلا أنهم أيضا يقولون من طلق زوجته لا يتزوج ثانية، وإذا تزوج إنسان بمطلقة فإنه يزني. وفي نص عندهم في إنجيل متى يقول من تزوج بمطلقة يزني، يعني كأن المطلقة إذا طلقت لا تتزوج ثانية طيلة حياتها. كثير منهم طبعا ما بيطبقش الأحكام، المسيحيين أغلب المسيحيين طبعا غير مقتنعين في مسائل البيع والشراء والزواج والطلاق، غير مقتنعين بالكلام اللي بتقوله الكنيسة، والكثير منهم يخالف. نعم، لقد ثارت ثائرة الفاتيكان من سنوات طويلة عندما كان بعض أعضاء البرلمان الإيطالي يتقدم بقانون يبيح الطلاق، وكان الفاتيكان باعتباره السلطة الدينية المهيمنة على المسيحيين كان يتصدى لتلك المحاولات حتى تبوء بالفشل، ولم تنجح إلا من سنتين تقريبا، في سنة 80 أو 81 تقريبا في تلك الحدود نجحت حملة المعارضين الذين تقدموا بقانون يبيح الطلاق، وأقر البرلمان الإيطالي هذا القانون وصار معمولا به من ساعتها ومن يومها، ومئات الألوف من طلبات الطلاق تنهالوا على المحاكم لأتفه الأسباب، نظرا لأن الحياة الزوجية هناك لا قداسة لها، والبيت غير المسلم هش ضعيف يهدمه أدنى الخلافات، نظرا لأنه مبني على غير أساس. المهم أنهم لما قيدوا الطلاق ومنعوا تعدد الزوجات كثر الفسق وانهدمت البيوت الكثيرة، فلو طبقوا نظام الانفصال الجسدي فإن للرجل أن يمشي على هواه بعد ذلك بدلا من التقيد بامرأة واحدة سيصنع ما يشاء، بحكم أن الدين حرم عليه أن يتزوج، وهو لا يستطيع أن يكبح نفسه أو أن يكبت شهوته فيصنع ما لا يليق، وكذلك الزوجة فليس لها من العصمة ما يمنعها من أن تقترف هذا الشيء، خاصة إذا كانت تبغض هذا الزوج، فما أن انحلت وابتعدت عنه حتى انطلقت على حل شعرها وتصنع ما شاءت لها شهوتها. فانتشر الفسق والفجور أكثر من انتشارهما في حالة قيام الزوجية المزيفة في تلك الدول. ولو أبيح تعدد الزوجات هناك لقضوا على الكثير من هذا الخراب الذي ينتشر في تلك البلاد، هذا السعار المجنون، الانطلاق الشهواني البهيمي في تلك الدول، كان يحل بإيجاد هذا الأمر المشروع من تعدد الزوجات إذا استعمل على الوجه المشروع الذي أمر المولى جل وعلا. اليهود الطلاق عندهم فيه ظلم كبير للمرأة، يشبه الطلاق عند الجاهلية، ولعل الجاهلية أخذت هذا الحكم من اليهود. العرب في الجاهلية قبل الإسلام لعلهم أخذوا هذا الحكم من اليهود، حيث أن الطلاق عند اليهود خاص بالرجل ولا دخل للمرأة بطلب الطلاق لأي عيب في الرجل، وللرجل أن يطلق المرأة كما يشاء لأدنى عيب وبلا عيب، وله أن يطلقها ما شاء له أن يطلق، وأن يرجعها ما شاء له أن يرجع، ولا حق للمرأة في طلب الطلاق عند اليهود. هذا أساس من أسس دين من أسس دينهم كما يقولون، ربما عدلوه في بعض النظم الملحقة بكتابهم الذي يدينون به، ولكن هذا هو الأصل الذي كان عندهم. الطلاق في الإسلام روي فيه العدل المطلق بالنسبة للزوجين، فإن الحياة الزوجية تتكون من زوج وزوجة، من رجل وامرأة، وللرجل الحق وللمرأة الحق في استعمال هذا الطلاق إذا وجد ما يقتضيه، إلا أن المرأة إذا أرادت أن تستعمل الطلاق تستعمله بطريقة تغاير طريقة الرجل، بطريقة تسمى الخلع أو تطليق القاضي لأمر من الأمور التي يقتضيها الشرع لإيقاع مثل هذا الشيء. أي نعم الطلاق يكون من الرجل، أي أن النطق بالطلاق يكون من الرجل، أو استعمال الطلاق يكون للرجل، فإن هناك حديثا يقول إنما الطلاق للمسؤول عن البيت أو للراعي أو لمن أمسك بالساق أو للمكلف بالإنفاق، من كلف بالإنفاق كان له حق الطلاق، فالذي يدفع المهر والذي يدفع النفقة والذي يقوم بشؤون البيت هو الرجل، وما دام هو المسؤول فجعل الطلاق من حقوق الزوج، ولكنه حق مشروط بضمانات تمنع الرجل من الاستبداد به او استعماله في غير محله. نعم، وللمرأة ان تستعمل الطلاق، يعني ان تطلب الفراق من زوجها وان تجاب الى طلبها اذا كان الطلب مشروعا، ولا يملك الزوج مطلقا ان يمتنع عن التطليق ما دام للمرأة الحق في طلب الطلاق بالشروط الشرعية التي سنبينها عند الحديث عن الخلع، وان كنا قد تحدثنا فيه آنفا الا اننا سنعيد لزيادة التأكيد بشيء من الايجاز غير المخل ان شاء الله تعالى. وجعل الإسلام الطلاق على فترات حتى يتسنى للرجل عند المراجعة بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، يتسنى له أن يفكر وأن يدبر أمره وأن يراجع موقفه، وأن يتعلم مما حدث بعد الطلاق الأول وبعد الطلاق الثاني، وأن تجد المرأة فسحة من الوقت للملائمة بين حاليها، حال ما قبل الطلاق وحال ما بعد الطلاق، حتى إذا تمت رجعة بعد الطلاق الأول أو بعد الطلاق الثاني كان التعقل أكثر والاتزان أوفر والرغبة في استمرار الحياة أحسن والبعد عن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق أكثر، فجعل المولى جل وعلا الطلاق على التفريق ولم يجعله مجتمعا، بمعنى أن استعمال الطلاق في الأصل يكون مفرقا لا مجتمعا. إذا أردت الطلاق لسبب من الأسباب يقتضي هذا الأمر فعلي أن أطلق طلقة واحدة ولا أزيد، أقول لها أنت طالق أو أقول لكم زوجتي طالق أو زوجاتي طوالق أو زوجتي فلانة وأحدد بالاسم، أو أرسل لها كتابة أو أوكل عني من يطلقها، طلقة واحدة. الأصل في الطلاق الإفراد، ويجوز أن نجمع الطلاق مع بعضه طلقتين وثلاثة، ولكن سيأخذ المطلق ذنبا لا محالة إذا زاد عن طلقة واحدة. سيقع الطلاق سيقع على حسب ما يرى البعض الفقهاء، وربما حسب الطلاق الأكثر من واحد طلقة واحدة على حسب ما يرى البعض الآخر، إلا أنه بالاتفاق بين جمهور العلماء أن الذي يستعمل الطلاق أكثر من مرة في مجلس واحد أو في جملة واحدة آثم بالاتفاق، يأخذ ذنبا لأنه زاد على ما شرعه المولى جل وعلا، فاستعمل الطلاق في غير محله الوارد بأن زاد، بأن طلق طلقتين أو ثلاثة. أما أن الثلاثة تقع ثلاثة أو تقع واحدة هذا شيء آخر، بحث آخر لا مجال لنا الآن في الحديث يعني. فالأصل في استعمال الطلاق أن يستعمل طلقة طلقة، أنت طالق، بدل ما أقول أنت طالق طالق، أو متطلقة بالوحدة بالتنتين بالثلاثة يحلك شيخ يحرمك 40 طلقة على كل المذاهب، تحرمين علي وتحلين لي غير، مش بيقول كده، وما بيخلي لو لقى كلام تاني غير كده يقول، يقول لك من شدة الغضب ما ملكت نفسي قلت ما بدي إياها خلاص. وبعد ما تروح السكرة وتيجي الفكرة وتعود له كده راسه يقعد يفكر، وانا قلت ايه اللي حصل، انا ما كنت قاصد، انا كان قصدي واحدة، الشيطان غلب علي، شدة الغضب، الكلام الفاضي اللي كثير مننا بيحاول انه يتمسك به ليكون تكأة له للرجوع عما اوبق به نفسه وأوقع فيه نفسه بدون داع لذلك. فلو استعملت طلقة واحدة في وقتها الشرعي بالطريقة المشروعة ما كان هناك من ذنب ولا حرج ولا ضرر، هناك أوقات للطلاق يحرم على الإنسان استعمال الطلاق فيها، وقت يحرم عليك أن تطلق المرأة فيه، أو حالة من الحالات يحرم عليك أن تطلق المرأة فيها، ولكن إذا طلقت المرأة في تلك الحالة التي يحرم علي أن أطلقها فيها يقع الطلاق أو لا يقع؟ خلاف أيضا بين العلماء، بحث يسمى الطلاق السني والطلاق البدعي، الطلاق السني والطلاق البدعي. ومعنى الطلاق السني اي ما وافق السنة وسار على اساس الشرع، ومعنى كلمة الطلاق البدعي اي المبتدع الذي لا اصل له او ما خالف الانسان فيه السنة، سواء كانت المخالفة عن جهل او عن عمد. الطلاق السني هو الطلاق المشروع الذي لا يعاقب الانسان عليه اذا فعله، لا اثم عليه ويترتب عليه اثاره. الطلاق البدعي الذي اذا استعمله الانسان اثم وتترتب عليه اثاره عند جمهور العلماء. الطلاق السني ان يطلق الرجل زوجته وهي في حال طهر لم يجامعها فيه او كانت حاملا بالتأكيد، ان يطلقها في تلك الحالة طلقة واحدة، اذا فعل ذلك كان طلاقا للسنة اي على اساس من السنة. الزوجة طاهرة ليست حائضا ولا نفساء، في طهر لم يجامعها فيه اي انه قادر على ان يتصل بها ولا مانع له من ذلك، فلا حيض يمنعه ولا نفاس يصده، وانما هي جاهزة وطاهرة، فاذا طلقها في تلك الحالة دل هذا الطلاق على انه لا يريدها ولا يشتهيها، فيقع الطلاق في محله. او اذا كانت حاملا بكل تأكيد وطلقها وقت الحمل طلقة واحدة كان هذا هو الطلاق السني، ان يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه او وهي حامل بالتأكيد. فاذا طلقها تلك الطلقة ترتبت اثار الطلاق على هذا النطق اذا كان المطلق زوجا او وكيلا عن الزوج عاقلا بالغا مختارا، لابد من تلك الشروط. اذا كان المطلق زوجا او وكيلا عن زوج، وان يكون المطلق عاقلا بالغا مختارا. عاقل ما يكونش مجنون، بالغ ما يكونش لسه طفل صغير، ما هو يجوز زواج الطفل قبل البلوغ، يجوز، لا حرج اذا عقدنا لولد لم يبلغ العاشرة على امرأة ودخل بها ويظل معها حتى يبلغ، ولكن يزوجه غيره، ولكن له لا يقع طلاقه لانه ليس اهلا للتكليف. عاقلا بالغا مختارا يعني غير مكره، لم يكره على الطفل. اذا طلق الزوج المتصف بتلك الصفات او نائبه اللي هو الوكيل طلقة واحدة في طهر لم تجامع المرأة فيه او وهي حامل حملا مؤكدا وقع الطلاق، وتستقبل المرأة العدة من وقت التلفظ بالطلاق. بدأ الطلاق الساعة 12 ظهرا، يبدأ حساب العدة بعد الطلاق مباشرة، من الساعة 12 ظهرا تعد، تستعد لعدتها، والعدة تحدثنا عنها حديثا مفصلا في درس سابق. الطلاق البدعي، يبقى الطلاق السني عرفناه، يعني الطلاق الذي شرعه المولى سبحانه وتعالى ولا يعاقب من استعمله في تلك الحالة، وهو ان يطلق الزوج المؤهل للتطليق او من يوكله زوجته طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه او في حمل مستقر يعني متأكد. ده الطلاق السني مشروع جيد. يقابله الطلاق البدعي، وهو اذا طلق الرجل زوجته في حالة حيض، في حالة نفاس، في طهر جامعها فيه، طلقها اكثر من طلقة. اي شرط من الشروط عند الطلاق يوصف هذا الطلاق بانه طلاق بدعي. بدعي اي مخالف للسنة. طب مخالف للسنة يبقى حقه لا يقع. يقع او لا يقع، هناك اختلاف بين العلماء في وقوع الطلاق البدعي، هل يقع او لا يقع. ولكن قبل اختلافهم على الوقوع وعدم الوقوع او ترتب اثار الطلاق البدعي عليه، لم يختلفوا في شيء واحد هام جدا، وهو ان الذي يستعمل الطلاق بصورته البدعية آثم عند الجميع، مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خارج على إطار التعاليم الشرعية، وهذا الذي فعل ذلك يستحق العقوبة، أي أنه آثم يعاقبه المولى جل وعلا على ذلك، عقوبته لله تعالى. ما نقولش في حد شرعي لمن فعل ذلك، ينسجن أسبوع، ياخد له جلدتين، لا 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 لا، لا عقوبة لا محددة بحد، وليست تعزيرية، وإنما يترك أمره إلى المولى سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أن التوبة تمحو أثر هذا الذنب إلا إذا ظل الإنسان عليه. يبقى إذن اللي بيطلق أكثر من طلقة واحدة في جملة واحدة أو في مجلس واحد يعتبر استعمل مستعملا للطلاق البدعي، او واقع فيما يسمى بالبدعة. نعم، طلق وقال انت طالق طالق، او طلق بالثلاث، او متطلقة بالثلاث، او علي الطلاق بالثلاثة، او الزمني طلاق بالثلاثة، كل استعمال لصيغة من تلك الصيغ الدالة على عدد اكثر من طلقة واحدة يعتبر طلاقا بدعيا مخالف للسنة. من طلق زوجته وهي في حيض او في نفاس يعتبر طلاقا بدعيا، اي مخالفا للسنة. من طلق زوجته في طهر جمعت فيه، يعني كانت حائض، كانت حائضا او نفساء ثم طهرت من حيضها او نفاسها، وعقب الطهر مباشرة جامعها زوجها، وعقب الجماع مباشرة طلقها. لما تعجلت؟ كأن الله تعالى يقول لك لا تتعجل، لعلها قد امسكت من هذا الجماع بشيء، لعلها قد حملت منك، لعلها قد علقت منك، فسيكون طلاقك جناية عليها وعليك وعلى من سيأتي، فكأنه إيذاء لها. وأيضا لو طلقت زوجتي بعد طهر جمعت فيه ربما حملت مني فتطول العدة وتظل 9 شهور حتى تعتلف، لأنها لن تتزوج ثانية إلا بعد انتهاء العدة. ولما أطيل عليها العدة بعد أن طلقتها؟ يعتبر ذلك من باب الإيذاء لها، فلئلا تطول العدة الدين بيقول لي انتظر بعد عملية اللقاء بها لعل الله تعالى ان يرزقك منها بشيء. إن اردت ان تطلق حقيقة لما لم تطلق قبل ان تقبها؟ ما دمت قد مسستها فاصبر. فاذا طلق رجل زوجته بعد طهر جامعها فيه مباشرة طلقها بعد هذا الشيء، يعتبر قد اوقع نفسه في البدعة. يبقى اذا طلقها اكثر من طلقة في جملة واحدة، او طلقات متعددة في مجلس واحد، مثل اللي بيقول انت طالق انت طالق انت طالق، اسمها طلقات متعددة في مجلس واحد، طالق طالق طالق، عدد الطلاق في جلسة واحدة، او قالها جملة واحدة انت طالق ثلاثا او مطلقة بالثلاث، فجمعها في جملة واحدة، سواء كان هذا في المجلس الواحد ان تطلق المرأة في حالة حيض او في حالة نفاس او في طهر جومعة. اذا وقع الطلاق في حالة من تلك الحالات يسمى الطلاق البدعي، اي مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. احكام الطلاق السني. اذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وهي في حالة طهر لم تجامع فيه او كانت حاملا، وقع الطلاق للسنة، اي ليس مخالفا لها ولا ذنب على هذا الرجل اذا كان قد طلق لغرض مشروع، كان امسك عليها مخالفة او جريمة او كانت عاصية لله تعالى او تحول قلبه عنها الى غيرها ولا يستطيع ان يتزوج سواها معها كما لا يستطيع ان يعيش معها، او كان يبغضها لامر من الامور، اي اذا طلق الرجل بسبب مشروع وكان عاقلا بالغا مختارا اي غير مكره، وقع الطلاق بمجرد صدوره منه صريحا او كناية بقصد منه الى الطلاق وزيادة في التأكيد عليه ان يشهد اثنين من المؤمنين من الرجال على هذا الطلاق، فإن لم يوجد شهود وقت الطلاق فلا حرج إذا أخبر غيره أنه طلق زوجته فلانة طلقة واحدة رجعية، والحكمة من وراء ذلك ألا يكون هناك مجال للإنكار أو التراجع والكذب، فيشهد الغير عليه انه طلق، وتعلم الزوجة ان زوجها قد طلقها، حتى ولو طلق الرجل زوجته طلاقا غيابيا يجب عليه ان يخبرها، لانه يترتب على علمها بالطلاق دخولها في العدة، اي تحسب عدتها من بعد تطليق زوجها لها مباشرة. ويترتب على هذا الطلاق ان يتجنب الزوج زوجته وهي في البيت، فلا يبيت معها في فراش واحد ولا تتزين له على رأي جمهور العلماء، وإن جاز ذلك عند بعض الأئمة إذا كان الطلاق وجعيا، وألا تخرج المرأة من البيت بعد الطلاق مطلقا إلا لعذر قهري، ولو كانت المرأة وقت الطلاق خارج البيت وجب عليها ان تعود الى بيت الزوجية لتبدأ العدة في بيت الزوجية. ومن هنا نعلم ما يقع فيه الكثير من الناس في عصرنا الحاضر من المخالفة في هذا الامر، فان الناس تسير على قاعدة ان المرأة اذا طلقت خرجت من بيتها وذهبت الى بيت ابيها، تترك بيت الزوجية وتروح لبيت اهلها، بل يمكن الراجل بيقولها يلا على بيت اهلك انت طالقة، وكأن الطلاق يقتضي خروجها من البيت لتظل في بيت ابيها او اخيها او اهلها، مع ان هذا مخالف بالاتفاق لجميع العلماء الا اذا وجد عذر يقتضي خروج المرأة. عدة المرأة تكون في بيت الزوجية عقب الطلاق مباشرة او عقب وفاة زوجها اذا كانت عدة وفاة، ولا تبرح بيت الزوجية مطلقا الا لعذر قهري. ولو كانت خارج البيت عند ايقاع الطلاق وجب عليها ان ترجع من الخارج الى بيتها لتبدأ العدة. لو كانت بتزور بيت ابوها غضبانة عند امها واتطلقت ترجع لبيت الزوجية لتبدأ العدة في بيت الزوجية. من الذي قال ذلك؟ يقول ملك الملوك في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تخرجوهن من بيوتهن، كان اذا وقع الطلاق، ولا يخرجن ما دمنا في العدة الا ان يأتينا بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. الا ان يأتينا بفاحشة مبينة، اذا كانت الزوجة لما تقعد في البيت بعد الطلاق هتخلي عيشتي خربانة، يمكن تسميني تعمل لي اي حاجة، تسيء الي، تضرب امي، تعاكس ابويا. اذا كانت هتلخبط في البيت بشوف لها مكان اخر تقضي فيه العدة، وانا الذي ابحث عن هذا المكان، لانها في وقت عدتها متعلقة بي، ربما كان في بطنها شيء مني فهي تابعة لي حتى استبرئ ما في بطنها. فاذا انتهت العدة ولم يكن عندها حمل تنتهي بامر من ثلاثة اذا كانت مطلقة: ان كانت ممن تحيض، تحيض ثلاث حيضات، بعد ثلاث حيضات تنتهي. اذا كانت ممن تحمل، يعني حامل بعد وضع الحمل. ان كانت ممن لا تحيض وليست بحامل، اما لانها صغيرة في السن او يائسة، يعني كبيرة في السن، انقضى حيضها ونفاسها، يبقى بمرور ثلاثة اشهر فتنتهي العدة بذلك. يعني تنتهي العدة على حسب حالة المرأة اللي هي عليه. حامل يبقى بوضع الحمل، طلقتها الساعة 12 الظهر ووضعت الساعة 1 انتهت عدتها، ويحل لها ان تتزوج الساعة 2 زوج ثاني اذا ارادت. تنتهي العدة بوضع الحمل. يقول الله تعالى: وأولاة الاحمال اجلهن اي يضعن حملهن، يعني ينتهي الاجل، تنتهي العدة بوضع الحمل. طب ليست حاملا او حامل في اول اشهر الحمل، تقعد 9 شهور اللي هي فترة العدة في البيت، فاما ان ارجعها اذا كان طلق رجعي، واما ان اتركها حتى تنتهي عدتها. اذا كانت ليست حاملا بتحيض، يبقى تنتهي العدة بانتهاء 3 حيضات في 35 يوم عند بعض المذاهب، اذا كانت المرأة بتحيض ايام قليلة، او في 64 يوم عند البعض الاخر، او في 3 اشهر باعتبار ان كل شهر المرأة بتحيض، اسمها العادة الشهرية، على حسب عادة المرأة. فان النساء يختلفن في هذا الامر، منهن من تكون عادتها يوم وليلة فقط وتطهر في اليوم الثاني، ومنها 3 ليالي وتطهر في الليلة الرابعة، منها اللي 7 ليالي واللي 10 واللي 15 على حسب عادة المرأة. ان كانت ليست حاملا ولا تحيض، لانها صغيرة في السن لم تبلغ، او لانها كبيرة في السن يائسة او مصابة بمرض يمنع ذلك، فعدتها بانتهاء 3 أشهر. الكلام واضح؟ في ايام العدة اللي هي سواء كانت 3 أشهر او 3 حيضات او هي حامل، تظل تلك المرأة في بيت الزوج لا تبرحه مطلقا، فان ضاق عليهما يبقى هو اللي يخرج. قاعدين في حجرة مجلس لوحديهم، هيروح فين وهتروح فين؟ يبقى يشوف له مسجد ينام فيه، يشوف له اي مكان اخر. انما هي لا تبرح بيت الزوجية مطلقا الا لعذر شديد، البيت اتحرج، البيت وجع عليها، في حاجة في البيت بتخفها لسبب يقتضي الخروج. ويقضي لها الزوج كل حاجاتها وينفق عليها ايام عدتها، لان نفقتها عليه واجبة. وقت العدة الزوج اللي ينفق، مش تقول من بعض الطلاق ملياش دخل بها، لا، هي في رقبتك فترة العدة حتى تنتهي لك. 3 حيضات، 3 أشهر بوضع الحمل، نعم، حتى تنتهي العدة نفقتها عليك واجب الانفاق الكامل. هل يجوز لي في فترة العدة بعد طلاقي لزوجتي وهي في بيتي ان اكلمها؟ يجوز. ان تخدمني؟ يجوز. تحضر للاكل وتضع امامي؟ نعم. وان قال بعض العلماء تحتجب منك في فترات العدة، يعني تغطي راسها وتغطي شعرها وتغطي كتافها وصدرها، لانها اشبه بالغريبة عنك، هي زوجتك، ولكن في فترات العدة قد تنتهي تلك الفترة فتصبح امرأة غريبة عنك كلية. لان اذا انتهت مدة العدة ولم ترجع زوجتك بعد طلاق رجعي اصبحت غريبة عنك. معنى غريبة يعني يحرم عليك ان تنظر اليها بشهوة، وان تلمس يدها بشهوة، وان تختلي بها في مكان واحد بشهوة بعد انتهاء العدة. تلك احكام شرعية يجب على كل مسلم ان يعيها، لان الكثير من المسلمين يخالف تلك الاحكام عن جهل او عن عناد لغلبة العرف والتقليد، خاصة موضوع خروج المرأة من البيت بعد الطلاق، ده هو الموضوع الشائع عند جمهور المسلمين. واحد بيقول لي مين يطلق زوجته وخلاها في البيت؟ امال بيطلقها ليه؟ ده معنى تتطلق يعني تغور من وشه وتطلع من البيت. حتى بيقول لها خد كشارك، خد حاجتك وروح بعيد عني. تروح بعيد عني؟ انت اللي تروح بعيد عني، مش هي اللي تروح بعيد عنك. هي صاحبة الحق في الاقامة في البيت بامر ملك الملوك، انما انت اللي تطلع تشوف لك مكان تاني. احنا ماشيين بعكس الطريقة دي. وكمان بعض الاباء يتحامق ويتغابى ويدخل الى البيت على ابنته او اخته ويحاول قدر الاستطاعة ان ياخذها رغم انف زوجها. يقول له مالك بيها؟ انت مو طلقتها؟ مالك عليها سلطان؟ فبياخذ بنته واخته ويوديها البيت عنده. بيحصل؟ يقول لك عيب ان انا اخلي بنتي اتطلقت واخليها قاعدة عنده في البيت؟ مالها قعود؟ مين قال لك ان مالها قعود؟ هو انت اللي زوجتها بامر منك وانت اللي طلقتها بامر منك؟ انما امر الزواج والطلاق مما شرعه المولى جل وعلا. فانظر الى احكام الله تعالى في هذا الامر. زوجت ابنتك على اساس من شرع الله تعالى، فاذا طلقت تطلق على اساس من شرع الله تعالى. ان كنت تجهل فتعلم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فبدل الاب ما يروح وياخد بنته غصب عنها وغصب عن الزوج، لا، ده ياخدها من بيته، من بيته غصب عنها ويوديها بيت الزوجية بعد الطلاق. لما كانت غضبانة وكانت غير مطلقة هي قاعدة عند ابوها لما يحصل رضا صلحوا مع بعض. انما اذا علم الاب او الاخ او المسؤول عن المرأة ان زوجها قد طلقها، مباشرة على الاب ان ياخذ ابنته او اخته ويدخلها الى بيت الزوجية. هذا حكم الله تعالى وليس حكم بشر. اتقوا الله تعالى وافعلوا ما امر المولى جل وعلا به، فانه اعطف على خلقه والطف بهم واحن. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فاذا قال لا تخرجوهن من بيوتهن، كأن هذا الامر موجه الى الازواج والى الاباء، لان غالب اللي بيطلع الزوجة من البيت يا الزوج يا ابوها، بيطلعها غصب عنها. بيقول المولى لا تخرجوهن، شوفوا التعبير الفني، من بيوتهن، ما قالش من بيوتهم الى بيوت الازواج. شوف نسب البيت الى الزوجة لانه بيت الزوجية، ما زالت زوجة حتى وهي في العدة، الا انه يحوم عليه ان يقضى، انما زوجته في امكانه ان يرجعها بكلمة واحدة ما دامت اثناء العدة. انما لو راحت بعيد عن العين، اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب زي ما بيقول المثل. انما لما تكون قدامه باستمرار، هو طلقها صحيح النهاردة الظهر، وبعدين هي خدت جانب واتغطت وزعلانة، وهو خد جانب وتعكن وقعد زعلان، بيفضل يحك راسه ويفكر ايه اللي حصل وليه، مش عارف احنا غرب واحنا قاعدين في بلاد الناس، ما كناش نصبر على بعضنا، يراجع نفسه ويطور على الشيخ فلان والشيخ علان ويهدوا لليمين، هو اللي تعمل. انما لو هي خدت نفسها وطلعت، هيحاول يقعد في مكان تاني، هيروح البيت يعمل ايه؟ البيت ما فيش احد، هيقعد يبص في الحيط والحيط يبص له، يشوف له جماعة يلعب معهم شدة، يسمع كلام فاضي، يطلع يلعب في اي شيء، يوم اتنين تلاتة يسافر له بلد تاني عشان يتسلى شوية هوا حبتين، ينسى. يوم اتنين تعدي ايام العدة بدون ما يشعر، اتخرب البيت بدون ما يحس. انما لو موجودة في البيت ودخل وخرج يوم واتنين وتلاتة بعد ما كان قبل الطلاق بتستقبله وابتسامة حلوة وتقلعه ملابسه وبرضه تشوف خاطره وكلمتين كويسين وبرضه ما بعض ما لا بد منه بالنسبة للزوجة وزوجها، بيدخل يلاقيها واخده جنبه واخد جن، يقوم يفكر ويمكن يروق له منها ما لم يكن قد رآه قبل ذلك. وسبحان مقلب القلوب، ألم يقل المولى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ يعني خليها يمكن ربنا يقلب القلوب ويحننهم لبعض، فينظر لها وتنظر له، يندم ويبكوا الاثنين بكاء عتاب وندم على ما حدث. انما لو خرجت هي من البيت وقعدت عند ابوها، ابوها مخه زي الحديد مش راضي يفرط، يقول ازاي طلقها يا بنات الناس لعبة، لازم يتأدب يا بني ادم، هيتخرب البيت يتأدب ايه؟ ده في خراب بيت، ما تنشفش راسك، ده ماهيش بنتك ده زوجته. ايه يعني مش بنتي؟ يعني لا سلطة لك عليها الا بعد ان تنفصل عنه كلية. سلطة الزوج اقوى من سلطة الاب، ربنا اللي بيقول مش انا اللي بقول، طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، المولى اللي بيقول مو انا اللي بقول. انما يجي الاب يمسك بايده واسنانه والبنت عاوزة ترجع، والاب مخه خربان يمكن عاوز له رضوة ولا حاجة، يديله اي حاجة يمكن يحن حبتين، واصبحت عملية الزواج عملية تجارية في بعض الاوقات، الفلوس تحلها وعدم الفلوس يربطها، واصبحت العلاقات بعيدة عما شرعه المولى جل وعلا وجاءنا به رسول. غالبا يبتعد الكثير من الناس عن هذا المجال المشروع الجيد العظيم، فيقعون فيما لا تحمد الله. يبقى الطلاق السني، عشان خلاص ما خاطر ما نطولش، الطلاق السني الذي يقع طلاقا مشروعا لا يعاقبك المولى جل وعلا عليه ولا تأثم بفعله، هو اذا اردت ان تطلق لسبب مشروع، يعني سبب وجيه، مخالفة ما بتسمعش كلامك، بعض النصيحة سنة واثنين وما فيش فايدة، عاصية للمولى جل وعلا لا تصلي ولا تصوم او لا تؤدي الواجب، مسيئة الى جيرانها والى اولادها والى اهلك وحاولت معها فلم تفلح، فبتنتظر في وقت من اوقات الطهر تبتعد عن الحيض، حالة الحيض حالة النفاس، حالة الطهر الذي جامعتها فيه وبتنتهز الفرصة التي تؤدبها فيها بهذا الطلاق المشروع، فبتنتظر حال الطهر ولا تجامعها في هذا الطهر، ثم تطلقها مشافاة او بواسطة وكيل او بورقة مكتوبة او بكلمة كناية او بكلمة صريحة، بتقول لها انت طالق، او روح يا فلان قول لفلانة انت طالق، او اقول لكم زوجتي فلانة طالق، او اكتب لها قطعة ورق، او اقول لها الحقي باهلك، او تخمري غطي وجهك عني، اعتزليني، وانا اقصد بتلك الجملة الطلاق، واقول لها لقد طلقتك طلقة، حتى تستعد لاستقبال ما يترتب على هذا الطلاق، فتحتجب على رأي جمهور العلماء وتظل في بيت الزوجية لا تبرحه الا اذا فعلت ما يقتضي الاخراج او كانت هناك ضرورة ملحة. وكما قلت لكم، عدم اخراج المرأة من البيت بعد وقوع الطلاق هو ما يقتضيه شرع المولى جل وعلا، وما يتمشى مع الحكمة التي لأجلها شرع الله تعالى الطلاق على انفراد وبقاء المرأة في فترات العدة في بيت الزوجية. تنتفي الحكمة اذا خرجت المرأة من بيت الزوجية الا اذا وجد ما يقتضي الاخراج. نفقة المرأة في فترة العدة طالت او قصرت على الزوج، فان كانت عدة وفاة فعلى اهل الزوج كما يقول بعض العلماء، ينفق عليها ويرعاها ويصونها ويحافظ عليها، فربما كانت عالقة منه بشيء فهو مسؤول عنها حتى تبرأ ذمته بوفاء العدة، فإن أرجعها قبل انتهاء العدة يترتب على تلك الرجعة استدامة الحياة الزوجية من جديد بعد أن يكون قد وقع عليه طلاق واحد. طيب حبيت إن أنا أرجع زوجتي بعد الطلاق، أنا طلقتها الظهر قلت لها أنت طالق وكانت طاهرة وما جيتش ناحيتها وسمعتها أو أبلغتها وشهدت اتنين، عاوز ارجعها، ممكن ارجعها في الحال تقدر ترجع زوجتك بعد الطلاق مباشرة؟ نعم، ما دام طلاقا رجعيا. ومعنى طلاق رجعي يعني طلقة اولى او طلقة ثانية، لان اذا وقع الطلاق الثالث لا حل مطلقا الا ما حدده المولى جل وعلا بزواج تلك المرأة المطلقة ثلاثا من رجل اخر زواجا شرعيا ومعيشتها معه معيشة شرعية، فإن مات عنها الزوج الثاني أو طلقها بلا تدخل منك يا زوج أول جاز لها أن ترجع إليك إذا أحبت وأحببت. إنما طلاق رجعي طلقة واحدة أو اثنين إذا كانت المرأة في فترة العدة في بيتها جاز لك أن ترجعها. طب افرض خرجت هي من بيت زوجها برضو جاز لك أن ترجعها؟ ان انت اللي اخرجتها يبقى الذنب عليك، هي اللي خرجت غصب عنك يبقى الذنب عليها. انما الرجعة حق لك، الطلاق والرجعة من حقوق الزوج وحده، هو الذي يبدأ الطلاق. احنا بنقول الزوجة لها ان تستعمل الطلاق ولكن باسلوب اخر، مش تقول لزوجها علي الطلاق منك ما انت كذا ولا انت طالق، لا بتقول بس بطريقة اخرى، تطلب الطلاق باسباب مشروعة ولا يملك الزوج الا ان يستجيب ما دام ذلك بأسباب مشروعة. إنما استعمال لفظ الطلاق والنطق والبداية من الزوج والرجعة كذلك للزوج لا يجبر عليها ولا يكره. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذا أراد الزوج البعولة اللي هي الزوج، زوجها أحق بردها إذا كان رد للإصلاح مثل الإفساد والمضارة. طب يرجع زوجته يقول لها إيه؟ عرفنا لما يطلقها بيقول لها أنت طالق أو زوجتي فلانة طالق او الحقي باهلك او اضغط عني او بعيد عني غطي وشك مش عارف اشوف خلقتك، بكلمة ينوي بها الطلاق. ما اذا كان صريح مثل ان تطالق او زوجات تطالق بلفظ طالقة صريح ما فيش كناية. لفظ تاني يحتمل الطلاق وغير الطلاق اسمه كنائي. روح لأهلك، غط نفسك عني، مش عاوز اشوف خلقتك، امرك بايدك، حالك على نفسك، حبلك على غاربك كما يقول المثل. ويقصد الطلاق، لازم نيته تكون طلاق، لان الطلاق الكنائي يحتاج الى نية. اردت ان ارجعها ما فيش معنى، بجيب اتنين شهود كما قال جمهور العلماء. الاشهاد على الطلاق قائم والاشهاد على الرجعة قائم. الاشهاد على الطلاق بامر المولى حيث قال واشهدوا ذوي عدل منكم، ده في آية الطلاق بيقول المولى جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم، يعني تشهدوا اتنين من الناس العقلاء، مش اتنين خربانين ذمتهم تعبانة تقول له تشهدوا النهارده ينكر بكره، لا ذوي عدل. شوف الصفه